بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 23 بعد 108 على 1 تحت عنوان نقد الفكر الحر المعاصر، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 19 من محرم 1417 هجري، الموافق اليوم 5 من الشهر 6 1996 ميلادي.
ارفع صوتك
لو تسمحون يا شيخ.
تفضل.
النجاة في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صالحة لكل زمان ومكان. نجد هناك يعني بعض الآراء وبعض الأفكار المعاصرة في هذا الزمن تقول نعم الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولكن ينقصنا التعامل مع هذه الشريعة، فيوسعون باب المصالح المرسلة ويوسعون باب القواعد الفقهية التي تنص يعني مثلا أمور
الأخذ بالرأي، يقول
القياس. دعوه يعبر عن ما في نفسه.
نعم، يسمونه بمصطلح الفكر الحر يا شيخ. هم نعم يقول نحن من أهل السنة والجماعة والمصدر في التلقي هو
هون إذا قال عجاج إن شاء الله بيكون في محله. من أهل السنة والجماعة إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ. فيكثفون دراستهم ويتوسعون في باب أصول الفقه وفي دراسة الأصول التي وضعها من قبلنا من السلف رحمة الله عليهم لملائمة العصر. يسمى هذا في بالفكر الحر اللي يعني لا يخرج عن الشريعة الإسلامية إن شاء الله. فما أدري يا شيخ ما هي وجهة نظرك، يعني نظركم عن هذا المنهج؟
لماذا يسمونه بالفكر الحر وهو فيما نقلت عنهم ليس حرا بل هو مقيد بالكتاب والسنة؟ فهل هذه التسمية صحيحة؟ إن كانت صحيحة فهو كلام ينقض بعضه بعضا، ينقض آخره أوله وأوله آخره. هذه واحدة.
تسلم.
الثانية ولعلها الأخيرة، هل هم فعلا يدرسون الكتاب والسنة حتى يكون ذلك ضمانا لهم في تطبيق ما زعموا من التسمية بالفكر الحر فيما لا يخالف الكتاب والسنة؟ أليس هكذا يقولون؟ فكرهم حر بشرط عدم مخالفة الكتاب والسنة.
نعم.
هل هم صادقون عمليا في تطبيق هذا الأصل الذي وضعوه على ما فيه من تنافر وتناقض كما ذكرت آنفا؟ قد يقول قائلهم نعم نحن ندرس الكتاب والسنة ولا نقدم رأيا حرا يخالف شيئا من الكتاب والسنة. من السهل أن يدعي أي مدعي دعوة، لكن الأمر كما قال ذلك الشاعر القديم: والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فمن السهل أن يدعي الإنسان دعوة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن لابد أن يصدق الخبر الخبر، لابد أن يظهروا لنا ما يؤكد للمسلمين أنهم صادقون في ادعائهم، أنهم في صيرورتهم إلى ما سموه بالفكر الحر زعموه هم لا يخالفون الكتاب والسنة. يجب أن يقدموا للعالم الإسلامي ما يحملهم على أن يصدقوهم في دعواهم هذه. وأنا أقطع أنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، ذلك لأننا قد نصدقهم بأنهم درسوا الكتاب والسنة، وكل الفرق الإسلامية تدرس الكتاب والسنة، لأنهم في الظاهر كلهم مجمعون، وأنا ما أقول في الظاهر مجمعون على أن القرآن هو كما قال رب الأنام: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنهم كل الطوائف يرجعون إليهم. أقول بعض الطوائف الأخرى تزعم أن هناك قرآن ضائع ومفقود، مصحف فاطمة كما لابد أنكم تعلمون ثلاثة أرباع القرآن زعموا أنه في مصحف فاطمة المفقود. الشاهد قد يدعون بأنهم يدرسون القرآن، لكننا نقول: هل يدرسون القرآن على أساس قوله تبارك وتعالى فيه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم؟ وهل هم معنا، أعني مع أهل السنة والجماعة وكل الطوائف الإسلامية التي تعتبر أن السنة هو الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، هل هم يفسرون قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين، أي بالسنة التي تجمع قوله وفعله وتقريره؟ إن ربما يقولون نعم نحن معكم، سنقول أخيرا وسيظهرون أنهم ليسوا معنا عمليا. هل درسوا السنة على منهج أهل الحديث والسنة، ودرسوا الأسانيد، ودرسوا علم الجرح والتعديل، ودرسوا عشرات المئات بل الألوف من رواة السنة، وعرفوا منزلة كل راوي من هؤلاء، تاريخه، صدقه، حفظه، اتصاله مع من يروي عنه، انقطاع عنه إلى آخره، هل تظنوا أنهم فعلوا ذلك؟ أنا أسألك الآن، هل تظن؟
بالنسبة للدراسة يعني هم يقولون نحن في تصحيح الأحاديث وتضعيفها نرجع إلى الشيخ ناصر.
الله أكبر.
نعم يعني هذا تخصصه ومجاله.
هذا بيذكرني بحزب التحرير لما كنت ناقشهم في دمشق، أقول يا جماعة أنتم بتكون تقيموا دولة الإسلام، وهي كتاب تقي الدين النبهاني رحمه الله،
الدولة،
لا ما اللي يسماه كتاب قديم،
نظام الحكم،
نظام الحكم في الإسلام أحسن، يقيم أحكاما على أحاديث ضعيفة ولا أصل لها، فكيف تريدون أن تقيموا الدولة وأنتم دستور الدولة حتى الآن ما واضح لديكم؟ وكنت أقول وأقول بحث طويل إلى آخره، ترجعون إلي وتعتبرونني خصما وتقبلون شهادتي بأن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف. هؤلاء إذن هذا الكلام الذي نقلته آنفا هو دليل ما قلناه آنفا، ما درسوا الكتاب على ضوء السنة، ولا درسوا السنة على ضوء علم الحديث ومصطلح الحديث والجرح والتعديل، لذلك هؤلاء يعنون بالرأي الحر هو الانفلات عن الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة. وأنا أضرب لكم مثلا أو أكثر من مثل، هناك كتاب مشهورين في العالم الإسلامي اليوم وهم من هذا النمط، وإن كانوا ما رفعوا هذا العنوان الذي أنت الآن تعلنه عنهم، لكنهم هم يطبقونه حرفيا. فعما قريب توفي ونسأل الله أن يغفر لنا وله، الشيخ محمد الغزالي المصري، هذا الرجل كاتب إسلامي كبير، وبعض الجرائد هنا وغير هنا إلى آخره بمناسبة وفاته رفعوا إلى السماء، ذلك لأنهم لا يعلمون العلم، وكما قيل الحديث الضعيف هذا اللي لا يصح سندا لكن معناه صحيح، لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل، لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل، لا يعرف قدر العالم إلا أهل العلم. فتجد الكتاب وما أكرم في هذا العصر يظنون أن كل من كان عنده لسان طلق أو قلم سيان يستطيع أن يكتب في القرآن وفي السنة وفي ترجمة العلماء فيرفعون هذا ويخفضون هذا وإلى آخره. المقصود الغزالي هذا مع هذه الشهرة العالمية التي أخذها في الإسلام حتى الدولة السعودية أعطته إيش جائزة إيش ملك فيصل، فهو أخذ الجائزة من هنا وانبرى يطعن فيه من هنا. هذا رجل كان يؤسس مذهبا عنوانه ما ذكرته وإن كان هو لم يعنون، تجده لا يتبع السنة الصحيحة ويحكم عقله في السنة الصحيحة ولا يتبع الفقهاء وهو يزعم بأنه مع الفقهاء الأجلاء الكبار إلى آخره. وكتابه المعروف شو اسمه تبع
نعم السنة النبوية
بين الفقه،
أيوة هذا فيه طامات، طامات من ناحية الفقهية، طامات من ناحية الحديثية، انتصار لبعض الطوائف الموجودة اليوم لا لشيء سوى أنه كما قال أيضا الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن. هذا رجل عقلاني، هذا رجل عقلاني، ومثل بعض الأحياء لا يزالون يسيرون مسيرته ويمشون حذو القذة بالقذة خلفه، فهو ينكر الأحاديث المتفق على صحتها ويصحح الأحاديث الضعيفة ويصرح بهذا. وكنت أول نشأتي العلمية أتمنى أن أقوم بعمل أخدم به السنة، كتب إلي أحد إخواننا السلفيين الذين كانوا في دمشق وسافروا إلى القاهرة وانتموا إلى الأزهر، فكتب إلي بأنه الشيخ محمد الغزالي طلب مني أن أطلب منك أن تخرج كتابه فقه السيرة، وكان صدر منه طبعا الأولى، فأنا مثل اللي بيقول عنه بالشام ما بالأمزح يومها يعني، أما اليوم كما أنت تعلم. المهم قبلت ذلك بكل سرور فخرجت له الكتاب، وإذا به يضع مقدمة يكشف فيها عن منهجه العلمي زعمة. بعد ما بيقدم مقدمة يرفع طبعا من شأن المخرج كما هو طبيعة كل الناس، هو عن عقيدة هو عن سياسة هو عن نفاق الله أعلم. نعم المهم هو كذلك الشاهد بيقول، لكن الشيخ يعني جزاه الله خير على حسب المنهج العلمي هو صحح بعض الأحاديث وضعف أحاديث أخرى، لكن أنا رأيي أنه بعض هذه الأحاديث صحيحة لا تصح وبعض ما ضعف هي صحيحة عندي. ويضرب مثلا لما صححته حديث البخاري أن الرسول عليه السلام أغار على بني المصطلق وهم على مائهم، بيقول هذا حديث لا يمكن أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأنه الإسلام
الغدر
نعم أيوة الإسلام لا يحارب قوما إلا بعد الإنذار، هذه دعوة صحيحة، هذه دعوة صحيحة، لكن نحن نقول له من أين لك أنه ما أنذره من قبل؟ من أين لك أنهم ما بلغتهم دعوة الرسول وقد مكث في قومه كذا سنين؟ فادعاك أنه أغار عليهم ولم تبلغه دعوة الرسول عليه السلام هذه مجرد دعوة، فبمجرد الدعوة ضعف الحديث الصحيح. فأنا قلت أنت تدعي أنه غار ولم تبلغه الدعوة، ما هو دليلك؟ ما عنده دليل إلا مجرد الدعوة، ضعف الحديث الصحيح. ثم قلت هناك أحاديث أخرى صحيحة أن الرسول عليه السلام كان إذا أراد غزو قوم ورى، وقال عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة روايات. قلت هل تريد أن الرسول عليه السلام تصل سياسته وحشاه أنه كلما أراد أن يغير على قوم يقول لهم خذوا حذركم أنا مهاجمكم؟ الله أكبر.
مستحيل.
مستحيل هذا، مستحيل شرعا، مستحيل عقلا، مستحيل سياسة إلى آخره. فلا شك إذا نحن نفهم من هذه الأحاديث أن الرسول عليه السلام إذا قال الحرب خدعة وخدعة فلا يخادئ قوما لم تبلغهم الدعوة، وإنما يخادئ أعداء الله عز وجل إلى آخره. جاء إلى حديث آخر ضعفناه من سنن الترمذي، قال بس أنا بشوف هذا حديث صحيح. ليش؟ لأنه معناه مقبول. أحب الله لثلاثة.
عربي ولغة القرآن عربية.
لا، أحب الله لثلاثة منها لنعمه ولأهل بيتي ونحو ذلك، غير هذا الحديث المشهور. الخلاصة قلنا يا رجل، وأنا التقيت معه في بعض الجلسات التي كانت تعقد في الجامعة الإسلامية فيما يسمى بمجلس الأعلى،
مجلس الأمناء الأعلى.
أيوة. وقلت له يا شيخ أنت تكلمت في المقدمة كذا وكذا، وهذا الكلام تكلمت معه بتفصيل، فقلت له أنك تعيد نظر خاصة في ردك الحديث الصحيح، وأنت ما عندك حجة أن الرسول أغار عليهم ولم تبلغهم الدعوة، ونحن معك أن الرسول حاشاه أن يحارب قوما، وقد قال ابن عباس كما في صحيح البخاري ما قاتل رسول الله قوما إلا بعد أن يبلغهم الإسلام. فوعدني خيرا، لكن أنا كتبت في بعض التعليقات وإلى الآن لم يفي، وعسى أن يفي وانتقل إلى رحمة الله عز وجل. فالمقصود يا أخ الإسلام أن الرأي الحر هذا الحقيقة يصدق فيه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. فهذه مكيدة في المسلمين اليوم، فخذوا حذركم.
شيخنا برضو إضافة لما
تفضل،
أقول إن كلمة الفكر الحر من أخطر المصطلحات التي ظهرت في هذا العصر.
نعم.
لأن كلمة الحر كلمة مبطنة، ظاهرها فيه الخير وباطنها فيه السوء، هذا من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ أيضا فهي باطلة، لأن كلمة الفكر الحر لا يعرفها تاريخ الإسلام قط أبدا بهذا المصطلح، ما عرفت قط. وحين وإذ الأمر كذلك، فإن خطر هذه الكلمة ادلهم كثيرا وكثيرا جدا، عندما ظهرت طائفة أخذت هذه الكلمة على علاتها من غير تفريق بين الحق وبين الباطل. ولذلك أقول بأنه كلمة الفكر الحر تفضي إلى الطعن في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول بأن هذه الكلمة أيضا أودت إلى بكثير من الكفار المفكرين والعلماء الكفار الذين يبغضون الإسلام أن يطعنوا في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يسكت الناس من أمامهم وأن يسمعوا كلامهم ولا يردوا على باطلهم. هذا وجدناه في كثير من المؤتمرات التي وقعت، تجد أن واحدا يعني أشبه ما يكون بالجرذ الخبيث النتن يقف ويطعن على الإسلام ونحن ساكتون بدعوى ماذا؟
حر.
بدعوى الفكر الحر، وأن حر. الإسلام ضمن الحرية في الأديان، ولا ينبغي أن نعترض على مثل هذا الإنسان، لأن هذا فكره، ولكن نحن نعرض الإسلام عرضا لعله يقتنع، وهذا من باب أيضا الفكر الحر. فلذلك الحقيقة هذه الكلمة تبناها عدد من إخواننا أيضا الدعاء للأسف الشديد، وصدقوها بعجرها وبجرها، ولم يفرقوا بين أبيضها وبين أسودها، وظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا. أما قضية دراسة الفقه والإفادة من هذه القواعد العظيمة التي أسسها علماء أصول الفقه، فالحقيقة أنهم حرفوها عن مواضعها، وكما فعلوا أيضا في قواعد المصطلح بعض المعاصرين الآن الذين أرادوا أن يردوا الحديث بدعوى أنهم يضعون قواعد جديدة في مصطلح الحديث، أيضا أخذوا يحرفون، وهذا من باب أولى، أخذوا يحرفون قواعد علم الأصول عن مواضعها، ويضيفون قواعد جديدة بدعواهم، ويقول إننا نحن أصحاب رأي وأصحاب عقل، وقد توصلنا بحكم التطور العلمي والفكر الحر إلى أن نضيف وأن نحذف وأن نقدم وأن نؤخر كما نشاء. هذه بلية كبيرة يا أخ خالد، ولذلك ينبغي أن يحذر منها الشباب وبخاصة طلبة العلم، وأن يردوا كل كلمة، حتى كلمة شيخنا، كلمة هذا المصطلح الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، هذه كمان من البلايا والطامات، هذه تفضي إلى هذه الكلمة.
إيه إذا أولت طبعا. إيه
نعم. ما هو ما وضعوها إلا ليتأولوها.
نعم.
إيه نعم. ولذلك بارك الله فيك، نحن معهم في أننا نعتمد تصحيح وتضعيف شيخ السنة في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني، ولكن أيضا نعتمد فقهه، وهذا الذي يريدون أن يصلوا بفكرهم الحر، أن يطعنوا على منهج الشيخ في الفقه، أن يطعنوا على منهج الشيخ في الفقه، فنحن نؤيده ونصدقه في تصحيحه وتضعيفه واستنباطه الأحكام التي ربما لم يسبق إليها من قبل. ولذلك جزاك الله خير على أنك انت عرضت هذه الفكرة على مبدأ الفكر الحر، ليكون هذا الحوار الذي أنبت مثل هذه الكلمات التي سقناها، والله أعلم.
الفكر الحر يعنون به الفهم الخاص للأدلة الشرعية.
اي نعم، بس الأدلة الشرعية في الدعائه،
في الدعائه، ما أنا هذا الذي أقصد.
هذا ما كله
شيخ، خروجهم عن سبيل المؤمنين. مش
نمشي يا أستاذ ولا
شيخ؟ قبل أن نمشي بارك الله فيكم، عفوك،
أريد أن أضيف إلى كلام الشيخ محمد شقرة. الآن هناك يوسف القرضاوي أصلحنا الله جميعا، ألف كتابا في تأييد كتاب الغزالي، السنن النبوية وكيف نتعامل معها. نعم، يؤيد طول الخط طريقته، ثم هناك يتعرض إلى بعض الأحكام، ومن تلك الأحكام مصافحة المرأة الأجنبية، فإنه يترك الحديث الصحيح إنه إني لا أصافح النساء، ويستدل بحديث الجارية التي وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤولها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصافحها. ثم إنه في كتابه الإيمان والحياة يأتي إلى حديث من الأحاديث الموضوعة، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو موجود في معجم الطبراني الكبير، ويكتب 6 أو 7 صفحات للاستنباط من هذا الحديث.
الله أكبر. يعني من هذه الأنماط الشيء الكثير.
أنا أقول شيخنا بارك الله فيكم،
نعم،
يعني حتى يستريح طلاب العلم، وأنا دائما أقول لإخواننا طلاب العلم، دعوا هذه المؤلفات الحديثة، دعوها وتمسكوا بما هو قديم من سالف العهد وما يشبهه في هذا الزمان، لأن هذه المؤلفات الحديثة العصرية الحقيقة أودت بالثقافة الإسلامية الصحيحة، وصار أيضا تلهب عند الشباب من غير وعي ولا إدراك صحيح لمبادئ العلم وقواعده وأصوله.
نعم.
في كلمة الشيخنا قبل ما تتكلم موضوع أول، تفضل شيخنا.
أنا أردت أن أقول بمناسبة كلمة الشيخ حمدي جزاه الله خير عن بعض مؤلفات الشيخ القرضاوي، وأنه ينحو منحى الغزالي، هما في الظاهر أنهم تزاملا في الدراسة وفي الفكر أيضا.
والشيخ الغزالي يعده القرضاوي أستاذه.
هكذا
هو دونه في السن.
إيه صح، لكن ما في الفارق الكبير.
لا في فارق كبير شيخنا، مش أقل من 10 سنين الفارق.
والله ما أدري.
الشيخ الغزالي بلغ 78.
طيب القرضاوي كم؟
لا فوق 60 صحيح.
صدقت. لأنه أنا قدر لي أن أعيش في خطر أياما، تعرف الوقت السابق، وكنت ألتقي مع القرضاوي والغزالي، فما شعرت بهذا الفارق في السن، لكن أشعر بأنهم تزاملا في الدراسة. والمقصود ثم اتفقا في المنهج المنحرف عن السنة. تجد الغزالي إذا ضعف حديثا سار وراء القرضاوي، وقد يكون العكس تماما. التقيا في كثير من الأحاديث الصحيحة في تضعيفها، من أشهرها حديث البخاري الذي أصبح في هذا الزمن وسيلة لمعرفة المنحرفين عن السنة، لأن هذا الحديث يعالج آفة قائمة في العصر الحاضر، والناس ينجرفون بأهوائهم وراءها، ومن كان منهم على علم بأن الشرع يخالف فيقول لا حول ولا العصر وإلى آخره، ومن كان منحرف عن السنة فيحاول تمشية هذه الآفة باسم أنه لا مانع منها. أعني بذاك الحديث حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخناجين. الغزالي ضرب به عرض الحائط، القرضاوي فعل فعله لكن التعبير السوري طبش عليه، يعني زاد عليه، فنقل كلمة ابن حزم الظاهري في حديث البخاري أنه حديث موضوع، وهذا لا يقوله إنسان يعرف ما يخرج من فمه من عقله، لأن الحديث موضوع كما يخفى على إخواننا، كما لا يخفى على إخواننا جميعا، هو ما رواه كذاب وضاع. وهل في صحيح البخاري كذاب وضاع؟ حاشاه. مع ذلك هذا الحديث جاء من طرق غير طريق البخاري التي يتمسك بالغمز من صحة الإسناد في طريق البخاري.
جاء أنه من المعلقات.
فيأتي القرضاوي وهو يعلم رواية البخاري لهذا الحديث، ويعلم تتابع علماء الحديث في الرد على ابن حزم، فيضرب بهذه الجهود العلمية كلها عرض الحائط، ويقول قال ابن حزم إنه حديث موضوع. هذا يدل أنه يريد أن يساير العصر، يعني أن يأقلم الإسلام حسب إيش أهواء المعاصرين في هذا الزمان. فمن هذا الشيء الكثير، لكن يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها، والله المستعان. ونسأل الله أن يحيي السنة ويلهم العمل بها الأمة. والسلام عليكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.